بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. ساق فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الرهط العدد من 3 إلى 10. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء إلى آخره. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. في رواية مسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا. هنا في رواية البخاري قال: فجاء إليهم. في رواية مسلم أنه قام فخطب الناس. ويجمع بين هاتين الروايتين بأنه منع من ذلك عموما جهرا في الخطبة بين عند الناس، ثم بعد ذلك يعني لما خطب في الناس نهى عن ذلك على جهة العموم من دون تعيين، ثم جاء إليهم فيما بينه وبينهم وخصهم بهذا الكلام رفقا بهم وسترا لهم. وفي قوله: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، في إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره. فأعلمهم عليه الصلاة والسلام أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة إلا أنه أخشى لله تعالى وأتقى من الذين يشددون. وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فإنه أمكن لاستمراره. ومر معنا كثيرا أن خير العمل الصالح ما داوم عليه صاحبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والشاهد من الحديث للترجمة قال: وأتزوج النساء، ففيه فضل النكاح والترغيب فيه، فإنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تزوج النساء وحث على التزوج كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البلاءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفيه أن التمتع بالمباحات لا ينافي الخشية والتقوى، ولذلك قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفيه أن خير الأمور الوسط والقصد، فقد قال عليه الصلاة والسلام هنا: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. فيتعبد ربه ويأخذ من المباحات مما أباحه الله تعالى ما يستعين به على العبادة والقيام بالفرائض والاستكثار من المستحبات. قال: وأتزوج النساء. وفيه أنه لا بأس بتزكية الإنسان لنفسه إذا أمن العجبة ودعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
قوله: باب ما يكره من التبتل، المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. وأما المأمور به في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، فقد فسره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصا، وهو تفسير معنى، وإلا فأصل التبتل الانقطاع، والمعنى انقطع إليه انقطاعا. لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك. ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وقيل لفاطمة رضي الله عنها البتول إما الانقطاع عن الأزواج غير علي رضي الله عنه، أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. وقوله والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، وإنما قال ما يكره من التبتل، البخاري قال باب ما يكره من التبتل والخصاء، للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وليس التبتل من أصله مكروها. وعطف هنا الخصاء على التبتل لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. وقد أورد مسلم هذا الحديث عن ابن شهاب بلفظ أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أن معنى قوله رد على عثمان أي لم يأذن له بل نهاه. وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مضعون نفسه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذلني في الخصاء، فأذلني في الخصاء، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخصاء، قال لا ولكن عليك بالصيام. الحديث. ومن طريق سعيد بن العاص أن عثمان قال يا رسول الله إذلني في الاختصاء، فقال إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة، فعبر عنه الراعي بالتبتل لأنه ينشأ عنه، فلذلك قال ولو آذن له لاختصينا. ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد ولو آذن له لاختصينا أي لفعلنا فعل من يختصي، وهو الانقطاع عن النساء. قال القرطبي التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به، فلهذا أنزل في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن فاختصي على ذلك أو ذر.
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني، وجاء في رواية حرملة ولا أجد ما أتزوج النساء فأذن لي أختصي، وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال، لأن هنا قال في الجواب إيش قال؟ قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر، مع أنه في الرواية التي ساقها البخاري هنا لا يوجد هناك مطابقة للجواب على سؤاله، لما قال يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج بالنساء فسكت عني، وفي الجواب قال فاختصي على ذلك أو ذر. إذن هل أبو هريرة سأل عن الاختصاء؟ نعم، جاء في رواية أنه قال فأذن لي أختصي. فإن قيل لما لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر غيره، لأنه مر معنا في رواية أنه قال لعثمان بن مضعون فعليك بالصوم فأرشده للصوم، طيب لما لم يرشد أبا هريرة رضي الله عنه إلى الصوم مع أنه سأله أيضا الاختصاء؟ الجواب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطرة على الصيام. يقول ابن مسعود وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطرة على الصيام للتقوي على القتال، فأبو هريرة أداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان عثمان بن مضعون، فمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئا، يعني هو من أهل الصفة من الفقراء، ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع، والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء. وقوله هنا أخاف على نفسي العنة يعني الزنا، العنة المقصود به الزنا، جف القلم بما أنت لاقٍ يعني نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فيستوي أن تختصي أو لا تختصي لأن ما كتبه الله عز وجل سيقع، فلا رد لقضاء الله جل وعلا ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وفيه أن الأسباب لا تنفع إذا لم توافق القدر المكتوب، فالإيمان بالقضاء والقدر حتم لازم، وكذا الأخذ بالأسباب، كما أن الأسباب لا يمكن أن تقع إلا إذا كانت على وفق ما قدره الله عز وجل وقضاه. وفيه التعليل الأحكام عند الحاجة لهذا، وهذا ليس شرطا في كل مرة. وفيه مشروعية الشكوى للكبير المعظم ولو كان مما يستحيا منه. نعم.
باب نكاح الأبكار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
وفي بلاغة عائشة رضي الله عنها وحسن ضربها للأمثال، كما أنه فيه فضيلة ومن قبلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
باب تزويج الصغار من الكبار. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب. وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل لأنه من رواية من؟ عروة. فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل، يعني يقول إذا كان هذا أورده البخاري في صحيحه فيلزمه أيضا أن يورد غيره من المراسيل. والجواب عن ذلك: أما الأول وهو قوله المطابقة، يعني مطابقة قال تزوج الصغار من الكبار، الحديث ما في شيء ما يدل على هذا أنه تزوج الصغيرة. يجاب عن ذلك طبعا النبي وسلم كبير وأنه تزوج عائشة وهي صغيرة. الحديث هذا رواية سياق هذا الحديث ليس فيه أنه ما يدل على الترجمة. فيجاب عن ذلك أنه يؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك، إنما أنا أخوك. فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها. وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج، فإن زواج النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ومن عائشة معلوم من أحاديث أخرى. والجواب عن الثاني أن قول الإسماعيلي أن هذا الحديث مرسل لأنه من رواية عروة، فيقال وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه، ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا. وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل، يعني لما قال يلزم البخاري أن يكون كذلك في بقية الأحاديث في الصحيح التي أوردها أن تكون فيها مراسيل، يلزمه ذلك أنه يكون قد خالف شرطه. فيقال إن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم، الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، وقد صرح بذلك الدرقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي. قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. فرمز بهذا إلى أنه لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. قال: ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها، ولعله أخذ ذلك من عدم ذكره، وهذا ليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. ففيه جواز خطبة الصغيرة والعقد عليها، وأن أخوة الدين لا تمنع النكاح، فإنها ليست كأخوة النسب والرضاع، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. وقول أبي بكر رضي الله عنه هنا: إنما أنا أخوك، حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ، وقول عليه الصلاة والسلام في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه، إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقوله في الحديث وهي لي حلال، يعني عائشة، معناه وهي مع كونها بنت أخي فإنه يحل لي نكاحها، لأن الأخوة المانعة من ذلك إنما هي أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. نعم.
باب الأكفاء في الدين. وعنها رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث.
قوله في الحديث هنا أن حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما، تبنى يعني اتخذه ولدا، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم. وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. وقال هنا تبنى سالما وانكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولا لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه إلى أن قالت سهلة قالت فقالت يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا. زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود بالرواية يونس عن الزهري فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلا، يعني متبذلة في ثياب المهنة، والمعنى أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها. وقوله فذكر الحديث ساق بقيته البرقاني وأبو داود قال فكيف ترى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز رضاع الكبير وأنه يحرم كما تحرم رضاعة الصغير. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. فبقيت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خالفن عائشة في رضاع الكبير وأنه غير مشروع وأن هذا أمر خاص لسالم فقط. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة فله أصل من حديثهما. في رواية القاسم عنده جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال أرضعي، يعني في وجهه يعني أنه يتغير وجهه ويستنكر ويأخذ في خاطري أنه يدخل عليها، فقال أرضعي، فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي لفظ فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة شيئا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، فرجعت إليه فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وفي بعض طرق حديث زينب قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، إن امرأة أبي حذيفة ذكرت الحديث وذكرت الحديث مختصرا. وفي رواية الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة وفيها فقال أرضعيه، قالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وفي لفظ عن أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة لسالم، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. ولعل هذا العموم مخصوص بغير حفصة كما يأتي بإذن الله في أبواب الرضاع. ويأتي حديث ما يتعلق بالرضاع، وإن كان الأقرب والله أعلم والأرجح في هذه المسألة أنه أن الرضاعة إنما هو خاص في حال الصغر، وسيأتي مزيد بيان وذكر لبعض الأحاديث التي تدل على أن الرضاعة إنما يكون من المجاعة وهو ما كان في الحولين. التبني كان مشروعا عندهم حتى نزل قوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، فنهي عن التبني، فلا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه، وجاءت الأحاديث مشددة في الانتساب لغير الأب، من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هو في الحديث الآخر: ليس منا من انتسب إلى غير أبيه. فهذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ففيه تحريم ادعاء الرجل لغير أبيه. وفيه أن الكفاءة ليست شرطا في النكاح، ليست شرطا في النكاح، لأن أبا حذيفة بن عتبة من ربيعة وهو من شهد بدرا تبنى سالما، تبناه وأنكحه بنت أخي هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، مع أنه مولا لامرأة من الأنصار الذي هو سالم، فزوج سالما وهو مولا من الموالي أنكحه هذه القرشية هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. فهي دليل على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا، لكن هذا يعني اشترطه عدد من الفقهاء رحمه الله، هذا مسألة من مسائل خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. وذكر جمع العلم أن الأحاديث كثيرة جدا في عدم اعتبار النسب في النكاح، قد جاء في الأحاديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام زوج بعض صحابته من الموالي أو من غير العرب، سواء من فارس أو من غيرهم، زوجهم جليلي وعظيم النسب من قريش، وهكذا بالعكس أيضا. فالشاهد أن هذا جائز، وقال بعضهم إن هذا حق للأولياء، فإذا أسقطوه فإن النكاح صحيح والحق لا يعدهم، فهو حق لهم في أن يكون معتبرا، لكن إذا طالب أحد الأولياء بأن لا يتزوج هذا الذي يكون وضيع نسب بموليتهم فإنه يجاب إلى ذلك. ولا شك أن الحديث مطلقة ليس فيها دليل على الاشتراط أو التنازل أو نحو ذلك، فإن هذا ليس له اعتبار في ميزان الشرع، وإن كان يراعى في بعض الأعراف عند بعض الناس خشية ما يحصل ويترتب على عدم اعتبار ذلك من المفاسد العظيمة التي ربما تؤدي إلى القتل والعياذ بالله عند بعض الجهال، فيراعى هذا الأمر دفعا للمفاسد التي تترتب عند هؤلاء. نعم.
عنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد ابن الأسود.
قوله وكانت تحت المقداد ابن الأسود ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة، ويحتمل أنه من كلام عروة. وقول هنا وكانت تحت المقداد ابن الأسود، هذا هو الشاهد وموضع الشاهد من إرادة هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش حليفا لهم يعني، وليس من نسبهم، فتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب. وكما قلت، لمن يعتبر ويشترط الكفاءة في النسب في النكاح أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فأسقطوا حقهم وتنازلوا عن الكفاءة، لكن هذا يأتي هذا الجواب على اعتبار ما يدل على اشتراط الكفاءة، وليس هناك دليل على اشتراط الكفاءة، ليس هناك دليل واضح من النصوص الشرعية كنص شرعي يدل على اعتبار الكفاءة. يجاب عن هذا أنهم أسقطوا حقهم إذا كان أصل الكفاءة اشتراط الكفاءة ثابتا، إذا ثبت هذا الشيء له أن يسقطه، فأين ما يدل على ثبوته أصلا؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
يعني أن الأشياء والصفات والأمور التي تحمد لأجلها المرأة وترغب المرأة في نكاحها، والصفات الحسنة التي تبتغى في المرأة، هذه الصفات الأربع. فالمرأة تنكح يعني يطلب نكاحها لأسباب ولصفات أربع: لمالها ولحسبها، والحسب المقصود به الشرف بالآباء والأقارب، وجمالها ولدينها. فهذه أشياء أربع صفات تطلب في المرأة ويسأل عن أحوالها ومدى اتصافها بهذه الصفات. وليس المقصود أن الإنسان لا يتزوج المرأة إلا لهذه الصفات، لا، ليس المقصود أن الإنسان ما يتزوج إلا أن تكون صاحبة مال، ليس هذا مرادا من الحديث، ولا يتزوج إلا أن تكون جميلة وأن تكون ذات حسب، ليس المقصود بذلك، وإنما هو إخبار عن الأشياء التي تطلب في المرأة ويرغبها الرجال، يرغب الرجال في الزواج من هذه المرأة بسبب هذه الأشياء. ربما تكون المرأة ذميمة، ليست جميلة، بل ربما لا تكون أيضا كذلك، ليست ذات حسب ولا نسب، لكنها ذات مال، تجدي الخطاب ما شاء الله تبارك الله عليها مرة طوابير، لأنها صاحبة مال، قد ترغب لذلك. وقد يكون العكس، قد تكون المرأة فقيرة لكنها جميلة فتبتغى وتجد الخطاب يبحثون عنها لجمالها، وهكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، يعني الصفة التي يجب أن تهتم لها وتحرص عليها وتكون هي الصفة التي تبتغيها في المرأة التي تبحث عنها للزواج هي صاحبة الدين. هذه الصفة هي الصفة المؤثرة حقيقة في سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، فهي التي تحفظك إذا غبت، وهي التي تصون عرضك، وهي التي تحفظ مالك، وهي التي تربي أولادك على تعاليم الإسلام وعلى تقوى الله وعلى مراقبة الله وعلى فرائض الإسلام. فهي هذه المرأة التي تعينك على الخير وتأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر وتعينك على عبادتك وتعينك على الخير وتحذرك وتصدك عن الشر. فاظفر بذات الدين تربت يدك، هذا هو المقصود بالحديث. ثم إن من معاني الحديث أيضا أن من توافرت فيها هذه الصفات الأربع فهي لا شك أنها أولى بالنكاح من غيرها، لكن عند التعارض والتزاحم تقدم صاحبة الدين إذا كانت ذات مال ونسب وجمال لكنها سيئة الدين، هذه يحذر منها، لأنها إذا لم تكن صاحبة دين فإنها قد تفسد عليك دينك، تفسد عليك آخرتك، ربما كانت سببا في غوايتك والعياذ بالله وفي انحرافك. الأمر خطير، ليس سهلا. بعض الناس يتساهل حينما يتقدم لخطبة النساء ويبحث عن المرأة ليتزوجها، لا يحرص على صفة الدين، ولا يسأل عن صلاتها ولا عن دينها ولا عن حجابها ولا حيائها ولا عن أخلاقها، ليس عن هذا كله، وإنما يسأل عن الجمال وعن النسب وعن الطبقة الاجتماعية لأسرتها فقط. هذا خطأ، وكثير من هذه الزيجات تنتهي بالفشل أو والعياذ بالله بالخسارة في جانب الزوج، ربما خسر شيئا من دينه، ربما كان سببا في ضلاله، وربما كان سببا في غوايته والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تكون هذه المرأة عدوة لك، انتبه. لما تخلف الأعراب عن الجهاد ماذا قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلونا. شوف، شغلوا عن فريضة من فرائض الإسلام بسبب من؟ بسبب أهليهم، بسبب زوجاتهم. شغلتنا أموالنا وأهلونا. فالقضية خطيرة، يعني ينصح من أراد الإقدام على الزواج أن يعتني في البحث عن صاحبة الدين، فإن تيسر معها الجمال فبها ونعمت، إن تيسر معه أيضا الحسب والنسب فبها ونعمت، وإن تيسر معها المال فبها ونعمة، وإلا فليحرص في كل الأحوال على المرأة صاحبة الدين. وفي قوله فاظفر بذات الدين جاء في حديث جابر فعليك بذات الدين، عليك وصية، والمعنى أن اللائق بالدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل، انتهى. قال القرطبي معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى. قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي. نعم أقرأ.
عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل غني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
وفي أن الله عز وجل لا ينظر إلى مال العبد ولا إلى صورته ولا إلى نسبه، بل إلى عمله الصالح. فمعيار التفاضل عند الله جل وعلا التقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وفي أن الفقير التقي خير من الغني الكافر الفاجر، وأنه ينبغي قبول الزوج الصالح ولو كان فقيرا، ورد الطالح ولو كان غنيا. نعم.
باب ما يتقى من شؤم المرأة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفيه أن التحذير من فتنة النساء وأنها أعظم الفتن، وجاء في حديث في صحيح مسلم فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر عليه الصلاة والسلام من الافتتان بالنساء، ولأجل هذا حرم الاختلاط بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم، وحرم النظر الحرام إلى المرأة الأجنبية، فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. فأمر النساء أيضا بعدم التبرج، وأمرهن بألا يظهرن زينتهن، وأمرهن بالقرار في بيوتهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهن بالحجاب أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كل ذلك من أجل إبعاد الافتتان بالنساء، سواء كان من جانب الرجل أو من جانب المرأة. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاختلاط في غير ما حديث، حتى في الصلاة فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قضى الصلاة أمر الرجال أن يمكث في المصلى، تقول أم سلمة وكنا نرى ذلك لأجل أن ينصرف النساء، فلا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في الخروج من المسجد، يمكث الرجال حتى تنصرف النساء ثم يخرج بعد ذلك الرجال. وكانت الصحابيات وكنا يروين ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كنا يمشين بحافات الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن لكنا حافات الطريق وليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس للنساء أن يمشين في وسط الطريق وإنما في حافاته، فلا يختلط النساء بالرجال. وعائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا في الطواف في نسك الحج والعمرة إذا قربت من الرجال سدلت إحدانا جلبابها فإذا ابتعدت عن الرجال كشفت عن جلبابها وهي تطوف، كل ذلك مباعدة عن الرجال ومن باب الحذر من الافتتان بالنساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن ذلك طريق إلى الافتتان بالمرأة. فكل الطرق التي تؤدي إلى الافتتان بالمرأة جاءت الشريعة بسدها وتحريمها ومنعها. الاختلاط حرمه الشارع، النظر الحرام إلى النساء الأجنبيات حرمه الشارع، الخلوة بالمرأة الأجنبية حرمه الشارع، أمر النساء بالحجاب لأجل عدم افتتان الرجال بهن، خامسا أمرهن بعدم التبرج وإبداء الزينة أيضا، وكل ذلك لأجل عدم الافتتان بالنساء. حتى الحمو قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول عن النساء. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وإذا رأى الإنسان كل هذه التعاليم الشرعية استدل واهتدى إلى أن الشارع الحكيم أراد أن يحيى هذا المجتمع المسلم حياة طاهرة نقية سليمة، طاهرة من الأدناس والأرجاس، وتزكو الأسرة المسلمة وتزكو المرأة المسلمة ويزكو الرجل المسلم في الطهر وفي العفاف، وينشأ المجتمع المسلم على تعاليم الحياء والأنفة والطهارة من هذه الأرذال. نعم.
باب: وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
قوله في الحديث: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرجه مسلم من حديثه. قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش، يعني تختار، تنوق تختار، وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة الحديث، وعند بعض رواة مسلم تتوق، والمعنى تميل وتشتهي. وقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب قال علي: يا رسول الله، ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في قريش. ولعل علي رضي الله عنه لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جوز الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم. قال القرطبي: وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أخي من الرضاعة. زاد همام عن قتادة: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وجاء عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة، وهو المطابق للفظ الترجمة، يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال العلماء: يستثنى من عموم قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقة، وفي الرضاع قد لا يحرم، يعني قد يحرمن وقد لا يحرم. الأولى: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد حرام في النسب، لأنها إما بنت أو زوج، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيدة فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة: أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد. هذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة، ولم يستثني الجمهور شيئا من ذلك، وهو كذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصهرة. وفي الحقيقة أن هذه الصور يعني لا يستثنى شيء من ذلك، لا يقال أن هذا مستثنى، لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة إيش؟ من جهة المصاهرة. التحريم هنا من جهة المصاهرة وليس من جهة النسب، حتى يقال إنه يستثنى من تحريم النسب، ليس كذلك. هذه الصور تحرم من جهة إيش؟ بسبب ماذا؟ من جهة المصاهرة. نعم نعم. ويأتي مزيد بيان الحديث. نعم. ففيه مشروعية عرض البنات على الكبراء والصالحين والفضلاء، لا بأس أن يعرض الرجل مولياته على الكبراء والصالحين والفضلاء. وفيه تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا بأس من نكاح القريبة ما لم يكن هناك مانع شرعي، وفيه التلطف في الرد وبيان حكمة الفعل والترك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
قول عائشة رضي الله عنها: لو كان فلان حيا، لم يظهر والله أعلم تسمية هذا الرجل، ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس، لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه. هذا مر معنا، هذا مر معنا الحديث لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن أن يدخل عليها فكانت ترده، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لي له أخاه فإنه عمك من الرضاعة، فتربت يمينك، وقال كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مر معنا هذا الحديث. فأبو القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح، أفلح من هو؟ أخو أبو القعيس، فيكون إيش؟ عم عائشة من الرضاعة. وعاش أفلح حتى جاء يستأذن على عائشة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأذن له بعد أن امتنعت. وقولها هنا لو كان حيا يدل على أنه كان مات، فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر، أخا لهما لمن؟ لأفلح ولأبي القعيس، لا، أخا آخر غير أفلح، فيكون عما آخر لعائشة من الرضاعة. ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي وتبيح ما تبيح. قال هنا: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أيضا كذلك وتبيح ما تبيح، يعني من الخلوة والنظر، وتبيح السفر معها ويكون محرما لها إلى آخره. وهذا بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضع. الحرمة تنتشر بين الرضيع وجهة المرضعة، كل من يقرب من المرضعة يكون حراما على الرضيع فقط، وليس من كان قريبا من المرتضع تنتشر الحرمة فيه، لا، لا تنتقل الحرمة إلى إخوان وأخوات المرتضع، ولا لأمه ولا لأبيه أبدا، وإنما تنتشر الحرمة بين الرضيع وبين المرضعة، بين المرأة، بين أقارب المرضعة، يعني بين أولادها، مع أولادها وأعمامها وأخوالها وأزواجها، خلاص يكون هو، يكون هذا المرتضع واحدا كأنه واحد من أولادها. فيتنزل منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة. لكن لا يترتب على هذا الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لا يترتب عليه بقية الأحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص، لا. قال القرطبي: وقع في رواية ما تحرم الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب، وهو دل على جواز نقل الرواية بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين، ورجح ابن حجر الثاني، فإن الحديثين مختلفان في القصة والسوي والراوي، وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد بن ودي آخر عن عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو أخ. قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد، فتحرم على الصبي، لأنها من هي اللي تحرم على الصبي؟ المرضعة، لأنها تصير أمه، وأمها أم المرضعة تحرم على الصبي، ليش؟ لأنها جدته فصاعدا، وأختها أيضا أخت المرضعة تحرم على الصبي لأنها خالته، وبنتها صحيح لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها بنت صاحب اللبن، ها؟ لأنها أخته، صحيح، لأنها أخته، سواء لأب أو شقيقة، أخته من الرضاع لأب أو شقيقة. وتحرم عليه أيضا بنت بنته بنت بنت صاحب اللبن، لأنها تكون بنت أخته، نعم بنت أخته، لأنها بنت أخته. وأمه أم صاحب اللبن فصاعدا تحرم عليه لأنها جدته، صحيح. وتحرم عليه أخت صاحب اللبن لأنها أمته، صحيح. ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست يعني كما ذكرت قبل قليل، الحرمة لا تنتقل إلى قرابات الرضيع. والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها، واللبن فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب، والله أعلم. نعم. وفيه التحذير من دخول الأجانب على النساء، والأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية، لأنه عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الرجل يستأذن في بيت حفصة قال هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة لو كان فلان حيا، يعني هذا خاص بحفصة، ولا حتى لو كان أنا عمي من الرضاعة كذلك يجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة، قلت نعم، فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
قولها هنا لست لك بمخلية، يعني لست منفردة بك ولا خلية من ضر، فأنا لست لوحدي زوجة لك، بل أنت عندك زوجات غيري، وما دام أنك عندك زوجات غيري فإني أحب أن يشركني في هذا الخير أختي، فهي أحب النساء التي أود لهن الخير أختي، فعرضت أختها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال أنكح إنكح، قالت طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إنكح أختي بنت أبي سفيان. في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في هذا الحديث أنكح أختي عزة بنت أبي سفيان، والابن ماجة من هذا الوجه أنكح أختي عزة. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت يا رسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال أصنع ماذا؟ قالت تنكحها. وقد أخرجه البخاري بعد أبواب رواية هشام لكن لم يسمي بنت أبي سفيان ولفظه، فقال فأفعل ماذا؟ وعند أبي موسى في الذيل درة بنت أبي سفيان، درة، وهذا وقع في رواية الحميدي في مسندي عن سفيان عن هشام، وأخرجه ابن نعيم والبيهقي من طريق الحميدي، وقال أخرجه البخاري عن الحميدي وهو كما قال قد أخرجه عنه، لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدا. وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضا منها، ثم نبه على أن الصواب درة، أنها درة بنت أبي سفيان، وجزم المنذري بأن اسمها حمنة كما عند الطبراني. وقال عياض لا نعلم لعزة ذكرا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب، وقال أبو موسى الأشهر فيها عزة. نعم. وقوله بنت أبي سلمة جاء ما يدل على أنها درة بنت أبي سلمة، في رواية حكاها عياض وخطأها، وعند أبي داود من طريق هشام عن أبي عن زينب عن أم سلمة درة أو ذرة على الشك، شك زهير راويها عن هشام. وقع عند البيهقي عن هشام بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة، وهذا خطأ، وقع عند أبي موسى في ذيل المعرفة حمنة بنت أبي سلمة وهو أيضا خطأ، وهذا أيضا خطأ. وقوله بنت أم سلمة هو استفهام، قال عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة لما سأل عليه الصلاة والسلام، فيعني يريد أن يسأل ليستثبت لرفع الإشكال، أو أنه سؤال استنكار، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من جهتين، لماذا؟ لكونها ربيبته، والربيبة هي بنت الزوجة وهي محرمة على زوج أمها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، والجهة الثانية أنه عمها من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو عمها من الرضاعة. وإن كانت زينب هذه وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك، إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الكرماني. والاحتمال الثاني هو الأقرب والله أعلم، أنها ظنت أنه يعني من خصائص عليه الصلاة والسلام. ويرد الاحتمال الأول سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى، لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط ليست على التأبيد، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني السبب العظيم في التحريم وهو أنها ربيبتي، لأن الربيبة تحرم على زوج الأم تحريما مؤبدا ليس مؤقتا، أما تحريم الأخت أخت الزوجة فهو تحريم مؤقت، متى ما طلق زوجته حلت له أختها وحلت له عمتها وخالتها، فهو تحريم مؤقت، لأن المحرمات في النكاح يقسمها الفقهاء رحمه الله إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت أو التوقيت. فهناك محرمات مؤقتة تحريما مؤقتا، مثل تحريم إيش؟ أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، وكذلك المطلقة ثلاثا بينونة كبرى، فهي تحل له إذا نكحت زوجا غيره فوطئها ثم طلقها وانقضت عدتها، فهي تحل له بعد ذلك، فهو تحريم أيضا مؤقت وليس مؤبدا. وفي هذا الحديث ما كان عليه أمهات المؤمنين من الإيثار ومحبة الخير لأخواتهن، وأن ذلك لا ينافي الغيرة التي جبل النساء عليها، وفيه مشروعية عرض المرأة النساء على زوجها. الله أكبر، الله يهدي النساء، الله يسخرهن يا حي يا قيوم، اللهم سخرهن يا حي يا قيوم. وين هالنسوان اللي يعرضنا على أزواجهن النساء؟ تجيك حرمك تقول يلا والله لا تتزوج، فيه حرمة كيت وكيت وكيت وفيها صفات طيبة لعلك تتزوجها، هذا شيء طيب ولا لا؟ عاد إبراهيم ما نكلمه، توه جديد توه متزوج، ما نبي شيء فيها لحرمته. وفيه تحريم نكاح بنت الزوجة المدخول بها، وأنه وفيه تقرير للقاعدة التي مر الحديث عنها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
وفيه إشارة إلى مسألة زمن الرضاعة، هل هو يقتصر على الحولين، يقتصر على الصغير، أم أنه أيضا يكون للكبير؟ واختلف في الحد الذي يكون فيه الرضاع محرما، اختلف قيل ما كان في الحولين، وقال آخرون إنه أيضا لا يشترط ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما الرضاعة من المجاعة، إشارة إلى أن الرضاعة التي تكون مؤثرة إنما تكون في المجاعة، وهي حال الصغر، حينما يكون الإنسان حينما يكون الطفل رضيعا فإنه يستغني بالرضاعة عن غيرها، فإنه إذا كان جائعا فإن الرضاعة تغنيه، ولذلك قال: فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاعة المؤثرة هي التي الرضاعة التي تغني من المجاعة، ولا يكون ذلك إلا إذا كان في حال الحولين. أما إذا لم يكن في حال الحولين فإنه لا يستغني بالرضاعة عن سائر الطعام، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: فإنما الرضاعة من المجاعة. واستدل بذلك أهل العلم على أن الرضاعة المؤثرة في انتشار المحرمية إنما كانت في زمن الرضاعة، وهي زمن الحولين لهذا الحديث. وأما عددها، عدد الرضاعة التي تحرم، ولذلك قال في الباب: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، هل له عدد محدد أم لا؟ قيل 7 رضاعات، وقيل 5 رضاعات، وقيل 10 رضاعات، وقيل بل رضعة، وقيل رضعات رضعتان، ولكل استدل أهل العلم. والأقرب الله أعلم أنها 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون 5 رضعات معلومات. وإلى هذا ذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به جمع من أهل العلم. والقول الثاني كما ذكرت أنهم استدلوا قالوا إن ورواية عن الإمام أحمد أن الذي يحرم الثلاث رضعات لحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان، فإن مفهومه أن الثلاث تحرم. وجاء أيضا في حديث آخر في هذا المعنى أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. فعندنا مفهومان، مفهوم هذا الحديث المصة والمصتان والرضعة والرضعتان مفهومه أن ما زاد أنه يحرم. وحديث عائشة نص أيضا قالوا كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، يعني أن 5 رضعات هي التي تحرم، فمعنى ذلك أن ما دونها لا يحرم، أن ما دونها لا يحرم. وحديث إنما تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان أنها هي التي تحرم وما دونها لا يحرم، أن ما دون المصتين أنه لا يحرم، فإن الذي يحرم إنما كان لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أن الرضعة لا تحرم وأن الرضعتين أيضا لا تحرمان، وإنما الذي يحرم ما كان ما زاد عن ذلك ما هو 3 رضعات. فكلا الحديثين استدل بهما بالمفهوم بطريق المفهوم، فيرجع إلى الترجيح بينهما. فرجح حديث عائشة رضي الله عنها لأن روت الحديث وهي وكانت تفتي بما رأت، فوافق رأيها ما روت، وهذا من المرجحات أن يوافق رأي الصحابي الحديث الذي رواه. وثانيا أن حديث لا تحرم الرضعة والرضعتان اختلف فيه في طرقه، قيل إنه مضطرب هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، وإن كان جاء له رواية عند مسلم أن رجلا بن عامر قال يا رسول الله لا تحرم الرضعة والواحدة، قال لا، وفي رواية له عنها لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. لكن هذا الحديث هو في الحقيقة يدخل، يقال إنه يدخل في عموم ومشمول حديث عائشة 5 رضعات، يعني أن الرضعة لا تحرم والرضعتان لا تحرم والثلاث أيضا لا تحرم والأربع لا تحرم. فحديث الرضعة والرضعتان لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان هو نص على عدم تحريم الرضعة والرضعتان، وسكت عما زاد عنها. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فشمل بنصه ما دون 5 رضعات وهي 4 و3، فأصبحنا لا يحرمنا وأصبح التحريم هو بال5، فما دونهن لا يحرم، وأما 5 فما زاد فهي التي تحرم، وهو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة. وقول هنا فإنما الرضاعة من المجاعة فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيعة محرما. وقوله من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي التي يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، كما بينا ذلك كما في قوله عز وجل أطعمهم من جوع، فالرضاعة هي التي تغني من جوع بالنسبة للرضيع الصغير. ومن شواهد حديث ابن مسعود لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا. وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهي 5 رضعات. ومما يستدل به في هذا الحديث على أن التغذية بلبن المرضع يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة، ولو كان ذلك أيضا بطريق السعوط أو الوجور أو الثرد والطبخ وغير ذلك كله جائز، حتى لو أنه شفط من ثدي المرأة وأصبح في مثلا في مكان تبريد كثلاجة أو فريزر، ثم بعد ذلك أعطي وسقي لهذا الرضيع وهو في هذا السن، فإنه يصدق عليه أنه ارتضع في الحولين. قال القرطبي في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة تثبت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعترض بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذ لا حكم للنادر، وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها. نعم.
باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقع أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاة بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة بن سعود وأبي هريرة وجابر وابن عباس، وأوصل بعضهم الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث 13 صحابيا وحديثهم عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم. وجاء في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي روايته عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ففيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا محل إجماع، وجواز استقلال السنة بالتشريع، لأن هذا حكم، هذه من الأمثلة التي يمثل بها على أن السنة تأتي بحكم جديد لم يأتي في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فهذا حكم زائد عما جاء في القرآن. وفيه جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، والنهي عن كل ما يكون به قطيعة الرحم. نعم.
قرأ. باب الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
جاء تفسير الشغار أيضا في هذا الحديث في الذي أورده البخاري هذا الحديث، لكن المختصر لم يذكره، والصواب أنه ليس من الحديث بل هو من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو نحوها وليس بينهما مهر، فيقول: أزوجك بنتي على أنك تزوجني بنتك مثلا، أو أزوجك أختي على أن تزوجني خالتك أو عمتك بدون مهر. أما إذا سمي المهر فلا بأس بذلك، إذا سمي المهر ووجد المهر فهذا تزوج أخت هذا وأعطي كل واحدة من النساء المهر، فلا يكون نكاح شغار. ونكاح الشغار من الأنكحة المحرمة المنهي عنها، وهي من الأنكحة الفاسدة. نكاح الشغار سمي شغارا لشغوره من المهر، وفيه إشارة إلى أن المهر لا بد فيه للمرأة، كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي الحديث الذي سيأتينا: التمس خاتما ولو من حديد، التمس خاتما ولو من حديد. ففيه إشارة إلى تأكد مهر المرأة ولو كان شيئا يسيرا أو كان شيئا حقيرا. نعم.
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن أكوع رضي الله عنهم قال: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
المتعة تزويج للمرأة إلى أجل، فإذا انتهى هذا الأجل وقعت الفرقة بانتهاء الأجل. المتعة تزويج المرأة إلى أجل فإذا انتهى وقعت الفرقة. وكانت المتعة جائزة ثم حرمت، اختلف في وقت تحريمها في 6 أوقات، قيل حرمت في غزوة خيبر، قيل في عمرة القضية، وقيل في غزوة الفتح، وقيل في غزوة أوطاس، وقيل في غزوة تبوك، وقيل في حجة الوداع، والأقرب الله أعلم أنها حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة في غزوة الفتح، وجاء تحريمها أيضا في غزوة خيبر والأقرب. ولذلك قال النووي رحمه الله: إن نكاح المتعة كان حلالا فحرم في غزوة خيبر، ثم أذن بعد غزوة خيبر، ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة في غزوة الفتح. فهي من الأشياء التي كانت مباحة فحرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى يوم القيامة، فوقع فيها التحريم مرتين، وأحكمت النصوص الشرعية في تحريمها إلى يوم القيامة. وقوله: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، زاد شعبة في روايته يعني متعة النساء، وهنا قال: فاستمتعوا بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي أيضا. وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبي نظرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأخرج أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا نحوه، وزاد حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وقصة عمرو بن حريث أخرج عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى فسأله فاعترف قال: فذلك حين نهى عنها عمر. قال البيهقي في رواية سلمة بن الأكوع يقول: وجاء في رواية معتمدة نهى. قال: فإن قيل بل هي بضم النون نهي، فالمراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر، وهو محتمل، لكن ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه، وجاء نهي عمر رضي الله عنه موافقا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بمعنى أن ما وقع من نهي عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة ما وقع منهم ذلك ليس دليلا على أن النهي إنما وقع ابتداء من عمر رضي الله عنه، وإنما هو تأكيد للنهي الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان وقع ذلك من بعض الصحابة فإنه قد يكون لم يبلغهم النهي أو تأولوا في ذلك، ثم جاء التأكيد النهي أيضا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فحديث ابن سبرة صريح في غزوة الفتح أنه قال إلى يوم القيامة فحرمت تحريما مؤبدا. نعم أقرأ.
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمكناكها بما معك من القرآن.
وفي هذا الحديث ما أشرت إليه قبل قليل من أن مهر المرأة واجب لها ولازم، والمهر حق لها كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي هذا الحديث قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد ولو كان شيئا يسيرا. والمهر ليس له حد في الأقل، والحديث التي وردت في تحديد الأقل حديث ضعيف لا تثبت. وأصح ما ورد في ذلك ما جاء في صحيح مسلم كنا نستمتع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة من التمر، بالقبضة من التمر، هذا أقل ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن مهر المرأة يكون قبضة من تمر. ولو زوجها بما أقل من ذلك فلا بأس به ولا حرج، لأنه قال هنا ولو خاتما من حديد. أما أكثره أيضا فليس هناك من الأدلة ما يدل على تحديد الأكثر المهر، لكن لا شك أن السنة والأفضل هو عدم المغالاة في المهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق أحدا من زوجاته ولم تصدق إحدى بناته عليه الصلاة والسلام بأكثر من 12 أوقية، شيء يسير بسيط كان يزوج النبي عليه الصلاة والسلام بناته، وكذلك تزوج نساءه عليه الصلاة والسلام بالشيء اليسير الذي ليس فيه مغالاة. وحث على ذلك فقال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى تيسير مهور النساء. لكن مهر المرأة لا بد لها منه ولو كان شيئا يسيرا، وهو كرامة للمرأة وليس بيعا ولا شراء ولا قيمة للمرأة. كم تسوى المرأة الفلانية المزيونة قيمتها كذا وهذه قيمتها كذا؟ لا، هذا لا ليس من شريعة الإسلام. وللأسف أنه يوجد عند بعض الجهال أنهم يبيعون نساءهم بيعا ويساومون عليها، فيزوج موليته لمن يدفع أكثر، لا يسأل عن الدين ولا الخلق ولا طيب المعشر ولا حسن المنبت، وإنما يحرص على صاحب المال وصاحب الوظيفة ويبيعها لهذا الخاطب بيعا، والله المستعان. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إذا فلتمس ولو خاتما من حديد، ففيه أنه لو تزوجها بخاتم الحديد فإنه يصح ذلك إذا رضيت هذه المرأة. وهنا المرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا بأس للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، وأن هذا ليس خاصا وليس هناك دليل على خصوصيته على النبي عليه الصلاة والسلام. فلو عرضت المرأة نفسها بالزواج من الرجل الصالح أنه لا بأس بذلك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام زوجه هذه المرأة بما معه من القرآن، قال بما معك من القرآن. وفيه وجهان، أن يعلمها ما معه من القرآن يعني على التعليم، والوجه الثاني أنه زوجها عليه الصلاة والسلام بكون عنده شيء من القرآن. إما أن يكون بما معك من القرآن يعني على أن يعلمها ما معه من القرآن، يعلمها مقدارا معينا فيكون هذا صداقها. وجاء هذا التفسير عن مالك ويؤيد قوله بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القرآن، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمه هو 20 آية. وأما الاحتمال الثاني أن تكون الباء بما معك من القرآن يعني لأجل ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه. ونظير قصة أبي طلحة مع أم سليم، وذلك مما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، فذكر القصة وقال في آخره: فكان ذلك صداق ما بينهما. ترجم عليه النسائي: التزويج على الإسلام. ثم ترجم على حديث سهل: التزويج على سورة من القرآن. فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني، يعني أن الزواج إنما وقع بما معه من القرآن. ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد الحديث. طيب، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.